بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين والمنكسرين والإحسان إليهم والشفقة عليهم والتواضع معهم وخفض الجناح لهم. قال الله تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. وقال تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. وقال تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما. فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، فحدث نفسه، فأنزل الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. كانوا 6 مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا فقراء. فذكر سيدنا سعد بن أبي وقاص أنه كان هو وابن مسعود رضي الله عنهما ورجل من هذيل، قبيلة هذيل لم يسمه، وبلال، يبقى كده 4، ورجلان لست أسميهما، يعني لم يذكر أسماءه. فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، أي وكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني ترك هؤلاء الفقراء وأراد أن يواجه أو يوجه دعوته لكبار رؤوس مشركي قريش، ظنا أن هذا أفضل للدين صلى الله عليه وسلم. يعني ما فعل ذلك، يعني حاشاه، ما فعل ذلك ازدراء لهؤلاء المساكين أو الفقراء ولا شيء، ولكن وليس طلبا للدنيا، ولكن اجتهد في هذا الأمر وظن أن هذا أنفع للدين. فأنزل الله عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. يعني لا تطرد هؤلاء من أجل هؤلاء الفقراء، من أجل مشركين الكبار، ولكن إلزم هؤلاء. وعن أبي هريرة عن أبي وهذا فيه رعاية للفقراء والضعفاء. وعن أبي هريرة عائذ بن عمرو المزني، وهو من أهل بيعة الرضوان رضي الله عنه وعن أهل بيعة الرضوان أجمعين وعن الصحابة أجمعين، أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال. طبعا سلمان وصهيب وبلال كانوا من فقراء المسلمين، سلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال الحبش، في نفر كان معهم مجموعة يعني. فقال أبو سفيان أتى وكان معه مجموعة، فقالوا: ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره. ده سيدنا أبو بكر. سيدنا أبو بكر ما قالش كده إلا تأليفا لقلب أبي سفيان، وكان ما زال أبو سفيان على يعني على الشرك. فقال أو كان عفوا، أنا لا أعلم هذا الموقف كان وقتها أسلم أبو سفيان رضي الله عنه أم لا، لكنه قالها أبو بكر رضي الله عنه تأليفا لقلبه. فقال: تقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ يعني يخشى ألا يخشى أن يعني يرجع على عقبيه أو هكذا يعني. فقال: لعلك أغضبتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا أبو بكر راح للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما فعل، فقال: لعلك أغضبتهم، أغضبت هؤلاء الصحابة الكبار وهم فقراء، لقد أغضبت، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فأتاهم فقال: يا إخوتاه أغضبتكم؟ رضي الله عن سيدنا أبو بكر، راح لهم وقال لهم: يا إخوتي أغضبتكم؟ قالوا لا، يغفر الله لك يا أخي. قالوا له يعني يغفر الله لك يا أخي. التصغير هنا ليس تقليلا، بل التصغير هنا يعني التصغير هنا تدليلا، محبة. فأن سيدنا أبو بكر كان سيدهم يعني أكبرهم، وهو الذي أعتق صهيب وأعتق اشترى بلالا وصهيب وأعتقهم. وكان هذا الأمر كان بعد صلح الحديبية، وكان لسه أظن أبو على ما أنا بحاول أشوفها إن سيدنا أبو سفيان كان لسه ما أسلمش. طبعا هم قالوا كده لأن هم كانوا أبو سفيان أذاهم أذى شديد جدا حينما كانوا في مكة قبل أن يهاجروا إلى المدينة. قالوا ما أخذها، أي لم تستوفي حقها منه. وقوله يا أخي روي بفتح الهمزة وكسر الخاء اللي هي يا أخي وتخفيف الياء، وروي بالضم وفتح الخاء وتشديد الياء اللي هي يا أخي. وأيضا هنا النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بالفقراء، وكانوا الثلاثة فقراء عمار وصهيب وسلمان. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة كهكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. السبابة والوسطى اللي هي اللي بنعمل بيها علامة النصر كده، فرق بينهم يعني شبه علامة النصر كده. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هيبقوا يعني كف اليتيم هيبقى جنبي كده في الجنة. ليه؟ لأن اليتيم ده من الناس اللي فيهم ضعف، وفيهم ضعف وفيهم محتاجين يعني إلى رعاية. فلذلك وصى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل ثواب من يكفلهم أن يكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. الكافل هو اللي هيقوم على أمور مين؟ الذي سيقوم على أمور الإيه؟ على أمور التي وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة. وأشار الراوي وهو مالك بن أنس رضي الله عنه، مالك بن أنس ابن أنس بن مالك، يعني رضي الله عن سيدنا أنس ورضي الله عن مالك ابنه، بالسبابة والوسطى. وقوله صلى الله عليه وسلم اليتيم له أو لغيره، معناه قريبه أو الأجنبي. يعني إنك تكفل أحد قرايبك، ابن أخوك، ابن أختك، ابن عمك، غير ذلك، هذا أنت لها إيه؟ لك فيه إيه؟ لك فيه أجر. وسواء كان هذا اليتيم لك أو لغيرك فأنت إيه؟ مأجور على ذلك. فالقريب مثل أن تكفله أمه أو جده أو أخوه أو غيره من قرابته. فاهمين المعنى؟ إن المرأة هنا تكفل أمه. أصلا النفقة واجبة على الأب، ولو مات الأب واجبة على العصبات، الأقارب، فالأقارب فمش على الأم. فمعنى ان الام تكفله وتصرف عليه من مالها فهي كافله اليتيم، فبشرى يعني للام التي ترعى يتامى فهي كافله يتامى. وهناك حديث فيه ضعف، ولكن بعض العلماء يعني يصححون المعنى عام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اول من تفتح له الجنه انا، فادخل فاجد امراه فلا ادري اسبقتني ام لا، يعني مش عارف هي دخلت قبلي ولا لا، ولا دخلت على طول ورايا يعني. فأسأل من هذه؟ يقولون يقال له صلى الله عليه وسلم هذه امرأة مات زوجها فصبرت على يتامى تربيهم ولم تتزوج، في معنى حديث. وكان هو حديث ضعيف ولكن بعض العلماء يعني يقولن المعنى لا يمتنع يعني أن يتحقق له. وعنه رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان، الذي ترده التمرة والتمرتان، ولكن ولا اللقمة ولا اللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف. تمرة تمرات، حمزة حمزات، فتح الحرف الأوسط يعني الراء. وفي رواية في الصحيح يعني الفقير مش اللي بتديله لقمة فيمشي عفوا انا اخطات. تمرة تمرات بسكون الاوسط، وحمزة حمزات بسكون الحرف الاوسط. ليس الفقير الذي ترده التمرة والتمرتان، ولا اللقمة ولا اللقمتان، انما المسكين الذي يتعفف. المسكين مش اللي انا واحد يخبط عليا وفقير واديله يقول لي عاوز حاجة كلها فاديله لقمة يمشي. ده مش فقير، الفقير هو المتعفف، هذا في فضل التعفف الذي يسأل الناس. وفي رواية في الصحيحين: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان، التمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطن به فيتصدق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس. يعني لا يجد غنى يغنيه، لا يجد ما يصد به رمقه، ولا يفطن به يعني الناس أصلا فيتصدق عليه، يعني أن الناس لا يعرفون فقره ولا يعرفون حاجته، لا يعرفون لشدة تعففه. تيجي تدي واحد أو أخ زميل أو جار أو أي حاجة أو حد قريبك فقير، فتيجي والدتك أو والدتك تقول لك خدي بالك من فلانة بديها حاجة، هي فلانة بتاخد، هو فلان بياخد صدقة؟ آه والله، بس ما بيقولوش لحد، ده هم متعففين جدا. ده ما أنت من شدة تعففهم أنت يعني تذهل حينما تسمع أنهم يأخذون صدقة، أو أنهم في حاجة إلى صدقة من شدة تعففهم. لا يسألون الناس، ولا يقوم فيسأل الناس، لا يقوم فيسأل الناس، يعني لما بيروحش يقول للناس ادوني ادوني وأعطوني، هو راض بما قسمه الله عز وجل له، وصابر على حاجته، ويبذل قصارى جهده والناس. وهذا فيه حث على أنت يعني على أن تتحسس من حولك، وأن تبحث في من حولك عن يعني محتاجهم وعن فقيرهم، ولا تنظر إلى ظواهر الأمور. يعني الآن نحن في أغلبنا في غالب المجتمع فيه شدة وفيه حاجة، والناس في حاجة إلى بعضها. اسأل عن من حولك، اسأل عن أقاربك، اسأل عن أصدقائك، عن معارفك، عن يتامى لقريب لك، وتتبع أحوالهم. يعني لا تنتظر أن يظهر عليهم الفقر المدقع، ولا يظهر عليهم المرض والحاجة ويسألون الناس، لا تنتظر ذلك. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وأحسبه قال: وكالقائم الذي لا يفطر، وكالصائم الذي لا يفطر. الساعي على الأرملة والمسكين مش ليس فقط الذي يعطيهم المال، الساعي الذي يسعى على حوائجهم، لك زوجة عم، لك خالة أرملة، لك جار مسكين أو جارة أرملة، ولا تستطيع أن تخرج لحاجتها، تربي أولادها، فأنت تسعى فيها، عندها مشكلة في الكهرباء ذهبت تساعدها، عندها مشكلة في مدرسة مع ابن لها ذهبت إلى المدرسة وحللت المشكلة. يعني هذا هو السعي على قضاء حوائج. هذا أصلا إذا سعيت في قضاء حوائج الناس، يعني العاديين أقصد، الذين ليسوا في حاجة، الأصحاء السالمين من الحاجة والمرض، تؤجر على ذلك. فما بالك أن تسعى على مسكين، أو تسعى على أرملة، وتسعى عليها وعليه في توفير إيه؟ حاجتهم وأموالهم، وفي توفير أكلهم وشربهم ونفقتهم، وفي حل مشاكلهم، وفي تخليص مصالحهم. كل هذا وكأنك تجاهد في سبيل الله. ليس المطلوب أن تعطيهم أنت المال، بس قد تسعى وتخبر أهل الغنى بحالهم، تكون أنت وسيط خير. هذا أنت كالمجاهد، أو أنت كالمجاهد في سبيل الله، وكالقائم الذي لا يفطر، قائم الليل وصائم الإيه؟ النهار. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر الطعام الولي طعام الوليمة، شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها، ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. وفي رواية في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه من قوله: بئس الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء. طعام الوليمة، أنت النهارده عندك وليمة عرس أو وليمة عقيقة، ومن تعزم إليها أو من تدعو إليها؟ تدعو إليها أقاربك والمعارف والأغنياء. فإذا أنت دعوت، يعني لأن غالب الناس لا يستطيعون أن ينفكوا من جزء من المباهاة في هذه الأمور، وعيب وما يصحش، وعمك هيقول إيه وخالك هيقول إيه، ولازم تقول لعمك وابن عمك وخالك وابن خالك. جيد، أين الفقراء؟ ننسى الفقراء. هذا من شر الطعام، لأنك يعني دعوت إلى الوليمة، دعوت إليها من يأباها. أغلب الناس ممكن يذهبوا إلى هذه الوليمة من باب الحرج، ما ينفعش بقى ده عيني وهيبقى شكلها وحش لو ما رحتش، وهكذا كما نقول يعني. ومع ذلك من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، يعني اللي قبل الدعوة وما أجابش الدعوة، اللي لم يجب الدعوة ولم يذهب مع قدرته على الذهاب، فهذا فيه معصية لله. لأن من حق المسلم على المسلم إجابة الدعوة، لأن هذا فيه تآلف للناس. طب أطلع إزاي من المأزق ده؟ إن أنت تدعو الفقراء، طب أنا مش عارف أدعو الفقراء لاعتبارات مثلا ممكن تكون المكان أو جهز من الوليمة، اجعلهم في بيوتهم ولا تحرجهم في وسط الأقارب، واجعل يعني وليكن مثلا ربع الوليمة، خمس الوليمة، سدس الوليمة، حسب ما يتيسر معك، وجبات مما تأكل فيها أنت، وإطعمها إلى الفقراء، اعطها للفقراء يأكلون ويتمتعون كما تأكل أنت وأقاربك وتتمتع. فلا تدعو إلى الوليمة الأغنياء وتترك الفقراء، بل اجعل لهم حظا ونصيبا. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو، وضم أصابعه، يعني هيبقى ملاصق أو مجاور للنبي صلى الله عليه وسلم. جاريتين أي بنتين، عال بنتين يعني ربنا رزقه البنتين ورباه، ربى البنتين دول حتى تبلغ. وفي الهامش نقطة جميلة جدا ذكرها الإمام القرطبي. القرطبي هنا ليس القرطبي صاحب تفسير القرطبي، ولكن هنا أبي العباس القرطبي صاحب كتاب المفهم في شرح صحيح مسلم، ده غير القرطبي المفسر، هذا أقدم من القرطبي المفسر. يقول: ويعني ببلوغهما وصولهما إلى حال يستقلان بأنفسهما، وذلك إنما في النساء يكون إلى أن يدخل بهن أزواجهن، فلا يعني به بلوغهما إلى أن تحيض وتكلف، إذ قد تتزوج قبل ذلك، قبل الحيض، فتستغني بالزوج عن قيام الكافل يكفل، وقد تحيض وهي غير مستقلة بشيء من مصالح، يعني ممكن تبلغ وهي غير مستقلة من مصالح، ولو تركت إن هي تبحث عن مصالحها وتبحث عن لقمة عيشها وتبحث عن عمل يغنيها لضاعت وفسدت أحوالها، بل هي وفي هذه الحالة أحق بالصيانة والحفظ، والقائم عليها لتكمل صيانتها فيرغب في تزويجها. ولهذا المعنى قال علماؤنا: لا تسقط النفقة عن والد الصبية ببلوغها، بل بدخول الزوج بها. يبقى أنت يعني تحتسب، أو أنت كل حسب حسبته بقى، يحتسب في تربية بناته إلى أن يعني يستقلان بالزواج، يرزقهم الله عز وجل زوجا صالحا يغنيهم عن كفالتك أو يتحمل بعدك الأمانة ويكفلهما. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي امرأة ومعها ابنتان لها تسأل شيئا يعني من المال، يعني من الحاج، كان معها بنتين المرأة هذه، فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة فأعطيتها إياها، ما لقيتش عندي غير تمرة واحدة. وشوفوا ورع وجود وكرم سيدتنا عائشة رضي الله عنها، لم يكن وتواضعها وتواضع عيشها وتواضع عيش النبي صلى الله عليه وسلم، لم يجد عندها إلا إيه؟ تمرة واحدة، تمرة واحدة. ومع ذلك آثرت بها المرأة التي تسأل لإيه؟ الحاج. انظروا إلى عجيب صنيع الإيه؟ إلى عجيب صنيع المرأة رضي الله عنها، صحابية يعني. فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها، قسمت التمر نصين وادت لكل بنت منهم شق تمرة أو نصف تمرة، ثم قامت فخرجت. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته، فقال: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كنا له سترا من النار. وبشيء هنا يعني لو واحدة حتى، ابتلي يعني امتحنه الله عز وجل واختبره في هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كنا له سترا من النار. وفي ملمح جميل هنا، مش فأنفق عليهن، وليس ولم يكن صلى الله عليه وسلم فأطعمهن فأحسن إليهن. والإحسان هو مرتبة أعلى من الواجب، فالإحسان هي الدرجة العليا من العطاء. فيعني تأتي لابنتك بأكلها وشربها، هذا واجب عليك. تنتقي لها من خيار الطعام ومن أشهى الطعام، هذا إحسان لك، إحسان. فكلما تحسن قدر الوسع والطاقة تجد هذا في حسناتك بإذن الله. وعن عائشة أيضا رضي الله عنها قالت: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها فأطعمتها 3 تمرات فأعطت كل واحدة منهما تمرة، ورفعت إلى فيها تمرة، ورفعت إلى فيها إيه؟ تمرة. إنك عندها بنتين، فرفعت إلى فيها تمرة وأكلت منها يعني، فاستطعمتها ابنتها، فاستطعمتها إيه؟ ابنتها. استطعمتها يعني طلبت منها أن تطعمها، طلبت منها أن إيه؟ أن تطعمها. فقال دقيقة يا جماعة، فأعطت كل واحدة منهما تمرة ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها، فاستطعمتها ابنتها فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما. بنتها طلبت تأكل تاني، فقامت الستين قامت الأمهم شقت التمرة نصين اللي كانت معاها، وأعطتهم يعني أعطت لكل بنت كده تمرة ونصف. فأعجبني شأنها فذكرت ذا الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله قد أوجب لها بها الجنة، أي بهذه التمرة، أو أعتقها بها من النار. شوفوا عظيم الأجر على قليل الفعل الذي فعلته، قليل في الفعل، قليل في القيمة المادية، لكن عظيم في المعنى، يدل على شفقة بها، فرحمها الله عز وجل بذلك وأوجب لها الجنة. وعن أبي شريح خويلد ابن عمرو الخزاعي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة، أحرج يعني ألحق الحرج أي الإثم والذنب بمن، ويحدد تحذير بليغية بمن يأكل حق الضعيف أو الضعيفين من هم اليتيم والمرأة. وعن مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رأى سعد أن له فضلا على من دونه، يعني شاف أن هو له فضل على من دونه، يعني فيه أحسن من الناس اللي أقل منه يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ يعني هل هو انتم بتنصروا الا بالضعفاء؟ يعني من كان لك فضل في قوتك فالضعيف له فضل بدعائه وبالبركه التي تكون بسبب ضعفه ورحمه الله عز وجل به وغير ذلك. وعن ابي الدرداء عويمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بغوني الضعفاء، بغوني الضعفاء فانما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. يبغون الضعفاء يعني يطلبوا لي صعاليق المسلمين. صعلوك مش كلمة عيب يعني، صعلوك كلمة من الكلمات اللي معناها اللي ملوش فقير، ملوش مال قصدي يعني، فقير ملوش مال. استعينوا بهم وليكتبهم في ديوان المجاهدين، يعني لأن الله عز وجل يرزق الضعيف، والضعيف هذا ليس لا يستطيع التكسب ولا يستطيع، فالله عز وجل يعني يرحمه. وجودهم في الجهاد فيه يعني فيه بركة. تمام. باب الوصية بالنساء، باب الوصية بالنساء. قال الله تعالى وعاشروهن بالمعروف، وقال تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع ومن ضلع أعوج من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء. الضلع الضلوع بتاعتنا بتاعت الصدر دي واخدة يعني ميل كده دوران، فلما شوفوا يعني خلينا نجيب مثال واضح بنشوفه بعينينا يعني، عفوا لما نذبح ذبيحة غنم أو غير ذلك نشوف الضلع بتاع الغنم بتاع الصدر مائل، لو جينا نفرده يحصل له إيه؟ واخد دوران كده أعلى الأعوج، لما نحطه كده بشكل مستقيم هيبقى أعلى جزء فيه هو الجزء المعوج، لأن أعلى جزء في أعلى جزء فين؟ أعلى جزء في الدائرة فين؟ أعلى جزء في الدائرة في الجزء المائل في الدوران بتاعها فوق. فلذلك لو جيت تعدل هذا الإعوجاج تكسره يعني هو وإن تركته لم يزل أعوج، يعني هو طبيعته كده، هي دي خلقته هكذا، جماله وحلاوته وجمال المرأة وحلاوتها أو خلقتها هكذا فين؟ في إعوجاجها، هي ليست كالرجل، لو كانت كالرجل صارمة حاسمة لما استقامت الحياة. وفي رواية الصحيحين المرأة كالضلع إن أقمتها كسرتها وإن استمتعت بها وفيها عوج، عوج بفتح الواو وفتح العين. وفي رواية لمسلم إن المرأة خلقت من ضلع لم تستقيم لك على طريقتهم، فإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها. عوج بفتح العين والواو، لن تستقيم لك على طريقة. الرجل صارم معروف طبائعه. المرأة إذا تعاملت بهذا المنطق هيبقى البيت فيه رجلان، فيه إيه؟ رجلان، وليس رجل وامرأة، بل هي تغضبها كلمة وتصلحها كلمة، تغضبها يغضبها موقف ويصلحها موقف. أما إن كان لا يصلحها شيء، أو إن كان لا تلين على شيء، فهذا أشبهت الرجال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لعن النساء المتشبهات من الرجال بالرجال، يعني النساء المتشبهات بالرجال. التشبه بالرجال ليس فقط في الملبس، بل في تصرفات الرجال. من جمال المرأة أنها تلين بسهولة، أنها شخص لين. فأنت قد تستنكر عليها لينها، قد تستنكر عليها لينها في بعض المواقف، وأنها غير حاسمة، هذا هو جمالها. يعني أنت الذي ستحتويها وتتعامل مع الإعوجاج، وتلتف مرة هكذا وتلتف مرة هكذا، حتى يعني تسير الحياة وتحتويها. الالتفاف مقصود به يعني تحتويها، يعني كما يقول. وعن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وذكر الناقة والذي عقرها، ناقة ثمود، اللي هي في قول الله عز وجل: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذ انبعث أشقاها. قال: انبعثرها رجل عزيز، عزيز يعني عزيز في قومه، يعني له مكانة، عارم منيع في أرهته، قوي غليظ منيع في أرهته، يعني له الرهط، هم الجماعة من الأقارب، فله رهط يمنعونه من أن يصيبه أحد. ثم ذكر بعد ذلك النساء فوعظ فيهن فقال: يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر يومه. ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة، وقال: لما يضحك أحدكم مما يفعل؟ الشاهد هنا الوصية بالنساء. ذكر النساء فوعظهن، فوعظ فيهن، وقال أيضا: يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد، يعني يضربها كأنما يضرب عبده، وشبه بالجلد يعني يجلده، وهذا حرام أيضا في حق العبد. لكن هناك أمر زائد على النساء: تجلد امرأتك كما أنها كالعبد يعني، وهذا حرام في حق العبد، ليس حلال. وتأتي آخر اليوم لعلك تضاجعها، أي يعني يأتي الرجل امرأته، فكيف يكون ذلك يعني؟ أو كيف تطيب لك هي؟ أو كيف تستقيم الحياة بهذا الشكل؟ وأنت كنت من أول النهار تضربها كضرب العبد، ثم تأتي آخر يومك تريد أن تقربها. يعني هذا فيه تنفير من هذه الفعلة. ثم وعظهم في ضحكين من الضرطة، الضرطة المعروفة اللي هي خروج الريح بصوت. وكان هذا من عادة قوم لوط، كانوا يتجالسون، فإذا أخرج أحدهم ريحا بصوت اللي هو الضرطة، إذا ضرط أحدهم يضحكون. فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك: لما يفعل أحدكم، لما يضحك أحدكم مما يفعل، يعني يضحك من فعلته اللي هي عفوا اللي هو خروج الريح بصوت. وفي حديث آخر قال: فليكمل حديثه، يعني لا، أو في حديث آخر: لا تلتفت لها. معنى الكلام يعني إن أنت إذا فعل أحد هذا خرج منه يعني بغير إرادته، أو لم يتمالك نفسه، هذا ليس من أدب المجلس. فإذا غلب الإنسان شيء في بطنه وأراد أن يخرج ريحا، فليخرج إلى يبتعد عن المكان الذي فيه التجمع، هذا لا يجوز في التجمع. لكن غلبه ذلك وحدث، لن أضحك عليه، لأن هذا من عادة قوم لوط. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. يفرق بفتح الياء وإسكان الفاء، أي يبغض. يقال: فركت المرأة زوجها، وفركها زوجها، بكسر الراء. خدوا بالكم المعاني دي متقاربة، يعني مثال كده، احنا لما نقول لك ايه: افرك الشيء، تفرك الحاجة في ايدك، يعني بتعمل ايه؟ بتكسرها. وكأن الكره هو تكسيره للمحبة، فالمعاني كلها متقاربة. يعني الجذر اللغوي اللي هو الفاء والراء والكاف يحتمل المعاني دي، معنى الفرق وكثرة الحركة والضغط على الأشياء وغير ذلك. ويبغض، يقال فركت المرأة زوجها وفركها زوجها، أي أبغضها. يعني لا تبغض، لا يبغض المؤمن مؤمنة ولا تبغض المؤمنة مؤمن اللي هو زوجها. يعني طيب أنت كرهت منها خلقا، وليكن مثلا هي تنسى كثيرا فتذكر أنها وفية، أنت تبغضين منه أنه شحيح بالمال فتذكر أنه حنون أو عطوف، أو أنه تنكرين عليه أنه سريع الغضب ولكن تذكر أنه سريع الرجوع وسريع الاعتذار، وهكذا يذكر منها خلقا سيئا يذكر آخر حسنا فتتعادل الكفة. وعن عمرو بن الأحوص الجشمي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع، يقول بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه وذكر ووعظ، ثم قال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك، أي لا تملكون منهن شيئا غير ما هو واجب عليهن تجاهكم، أي لا تحملونهم ولا تطلبون منهم شيئا ليس واجب عليهم، وألا ولا تملكون منهم إلا أن تستوصوا بهم خيرا، أي لا تملكون منهم إلا أن تستوصوا بهم خيرا. طب مثلا استوصوا خيرا إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة، والفاحشة المبينة المقصود بها هنا ليست الزنا، بل الفاحشة المبينة هنا أي النشوز وسوء العشرة، البذاءة وسوء العشرة وطول اللسان سواء عليك أو على أهل بيتك أمك وأبيك وغير ذلك، ليس المقصود هنا بالإيه؟ بالزنا. فإن فعلنا أي أتينا بفاحشة مبينة اللي هي بقى البذاءة، فهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فحقكم على نسائكم ألا يطئن فرشكم من تكرهون. يطئن فرشكم من تكرهون مثلا من أقارب الزوج، يعني مثلا قال الإمام النووي: أي لا يأذن لأحد، لا يأذن لأحد تكرهون في دخول بيوتكم والجلوس في منازلكم، سواء كان المأذون له رجلا أجنبيا أو امرأة أو أحد محارم الزوج، كل ده يتناول الجميع، محدش يطأ فراشك بيتك يعني مجلسك، محدش يقعد في مجلسك بغير إذنك. ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن، تحسن إليها في الكسوة والطعام. وطبعا كده كده أنت يعني مطالب إنك تعاشرها بالمعروف، ومطالب إن أنت ما تضربهاش وغير ذلك، وهي كذلك تحفظ غيبتك وتحفظ مالك وتحفظ عرضها، ولا تطئ فرشتك أو فرشك من تكره. قوله صلى الله عليه وسلم: عوان أي أسيرات، جمع عانية وهي الأسيرة، والعاني الأسير. وشبه الرسول صلى الله عليه وسلم المرأة في دخولها تحت حكم الزوج بالأسيرة. والضرب المبرح هو الشاق الشديد. لا تبغوا عليهن سبيلا، أي لا تطلبوا طريقا تحتجون به عليهن وتؤذوهن به، يعني لا تبغوا عليهن سبيلا معنى ذلك يعني إيه؟ فأنا طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، يعني إيه؟ ما تقعدش تتلكك ليها، لا تتلكك لها وتتسبب في أي سبب حتى تضربها، يعني بلاش توقعها في الغلط وأنت إيه تأذيها لذلك. وعن معاوية ابن حيدة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. لا تقبح أي لا تقل قبحك الله. طبعا احنا بنسمع الكلام ده ممكن نجد ان احنا عايشين في خيال، يعني اللي احنا عايشينه دلوقتي يعني كتير من المسلمين عايشينه بعيد تماما عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، يعني سواء من ناحية الرجل ومن ناحية المرأة. يعني فنركز في الحاجات ديت، ان احنا نحاول ان يعني نطبقها في بيوتنا، كل امرأة تطبقها مع زوجها، وكل زوج نطبق ذلك مع امرأته. تطعمها إذا طعمت وتكسوها وتكسوها إذا كسيت. اللي بيحصل دلوقتي إن الراجل بياكل وبعدين ياكل مراته، يعني الراجل يشبع وبعدين المرأة وهكذا يعني. لا تضرب الوجه، ما فيش ضرب على الوجه، ولا تقبح، ما تقولهاش قبحك الله، وبالتالي ما لا تشتمها يعني أي شتيمة في وجهها، ولا تهجر الهجران ما يكونش في البيت، مش تسيبها البيت وتخرج تقعد بره عند والدك ولا والدتك، وتسيبها هي قاعدة لوحدها في البيت في الأيام والليالي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. وعن إياس ابن عبد الله ابن أبي ذباب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تضربوا إماء الله، نهى عن ضرب الإيه؟ النساء، يعني إماء الله اللي هم النساء، لا تضربوا إماء إيه؟ إماء الله. فجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: زائرنا النساء، زائرنا يعني اقترأنا من زئير الأسد، اجترأنا، ويعني صوتهم عالي بقوا يعني أقوياء، استقوا، زائرنا النساء على أزواجهن، فرخص في ضربهن. رخص في ضربهن يعني إذا فعلوا شيئا يستحق الضرب فاضربوهن ضربا غير مبرح، مش رخص في ضربهن يعني روحوا اضربوهم يعني. فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن. النساء راحت بعدها بيوم أو بيومين مثلا، راحوا لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا لهم ده اشتكوا من أزواجهم ضربوهم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم. ليس أولئك بخياركم أي ليس الذين، ليس أي أن الذين ضربوا نساءهم ليسوا بخياركم. مش اللي اشتكوا، مش النساء اللي اشتكت، لا، المعنى ليس أولئك بخياركم. لأن هنا أولئك عايدة على الرجال، أو وليس جمع على المؤنث، لو نساء كان قال النبي صلى الله عليه وسلم لسنا، ولو نساء كان قال أولئي. والمعنى هو شرحه كده يعني، الشراح شرح الحديث كما أقول لكم. فها هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الذين ضربوا نساءهم من الرجال، ليس هؤلاء بخيار. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، أي خير ما تحمله من متاع الدنيا هي المرأة الصالحة. باب حق الزوج على امرأته. قال الله تعالى، احنا دلوقتي اتكلمنا عن حق النساء. قد يستمع مستمع أو يرى راء أننا أن الدين متحيز للنساء. لا، هو ومدام من جميل فعل الإمام النووي رحمه الله، النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بالضعيف، فهو الإمام النووي رتب الباب، بدأ بحق النساء الأول، بعد الضعفاء اتكلم بعدها على النساء الأول. رحم الله الإمام النووي رضي الله عنه وعن سائر الأئمة. بدأ بحق النساء ثم تكلم عن حق الزوج على امرأته بقى. يعني نتكلم في حق الراجل بقى. قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. والمعلومة، الإمام النووي لم يتزوج رحمه الله، مات عنده تقريبا 46 عام ولم يتزوج، كان له أخت تخدمه رحمه الله. حديثه الإمام ابن تيمية لم يتزوج أيضا، لكن طبعا الزواج هو من سنة الأنبياء يعني، بس العلماء كانوا بينشغلوا بالعلم كثيرا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. دعاها إلى فراشه، ليس المقصود بها دعاها إلى الجماع، دعاها إلى الفراش أي تنام في فراشه، قد يعني يستمتع بها دون الجماع. فإن أبت لعنتها الملائكة. طيب، هل يجوز لها أن تمتنع؟ تمتنع إذا كانت صائمة صوما واجبا عليها فدعاها إلى فراشه فلها أن تمتنع، تمتنع إذا أراد منها جماعا وهي لا تطيق ذلك لمرض يمنعها من ذلك، مرض شديد يعني يمنع ذلك مما هو يعني مقبول في العرف أو مقبول في الطب، فلها أن تمتنع. الصوت متصل يا جماعة ولا الصوت؟ فهي يحرم عليها الامتناع هذا العموم، ولكن قد يجوز لها ذلك في حالات إذا طلبها وهي لا تطيق ذلك لمرض أو لغير ذلك، أو للصيام لعلة صيام أو غير ذلك. تحذر المرأة من ذلك، تحذر جدا أن تمتنع عن فراش زوجها. وفي رواية اللهم إذا ماتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. لأن في ناس بيقولوا يعني في ناس البعض يظن إن هي المعنى إن هي طلبها للجماع فامتنعت، لا، تبات في فراش زوجها. لو طلبها لفراشه، تنام في فراشه استمتاعا بها، أو أراد منها ما يريد الرجل من امرأته، فلا تأبه. إن قد تكون أصلا هي في حالة من موانع الجماع من الحيض أو النفاس أو غير ذلك، فهو لا يريد منها ذلك، لا تمتنع، لا تمتنع من أجل أنها حائض، لكن تمتنع عما يحرم في هذه الفترة. ولكن هناك أمور، المبيت في فراش الزوجية هذا ليس له علاقة بالحيض والنفاس. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. زوجها شاهد يعني غير مسافر، لأن حق الزوج كما يقول في الله مش حق الزوج، ناجز، ناجز يعني حالا، يعني أولى من غيره، والفرض متسع. لو هي النهاردة مش كلام على صيام رمضان، هي بتصوم صيام قضاء، ما تصومش إلا بإذنه، إلا أن يضيق الوقت، يعني يضيق الوقت، يعني هي عليها 10 أيام صيام من رمضان، ومتبقى على رمضان 10 أيام أو 15 يوما، وهي قد يأتيها الحيض في ذلك، فهي هنا لا، هنا تقضي الفرض. لكن النهاردة هي صامت صوم، عايزة تصوم صوم القضاء، ما تصومش القضاء إلا بإذن زوجها، لأن الوقت فيه متسع، ما زال أمامنا إلى رمضان 6 أشهر مثلا. ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، ما توافقش على دخول حد بيته إلا بإذنه. لو قلت أنا أخوك ما يدخلش البيت، يبقى أخوك ما يخشش البيت، ده بيتي أنا، أنا ما أطع... يحرم عليا إن أنا أمنعك من صلة إنك تصلين رحمك، أو أساعدك على عقوق الوالدين عياذا بالله، أو قطع الرحم، هذا حرام علي، لكن لا يدخل أحد بيتي إلا بإذني. وعن أبي علي وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والأمير راع والرجل راع على أهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وكل يرى رعيته وكل يرعى رعيته. الرجل يرعى امرأته بما هو راع على أهل بيته بما فيها الأولاد، المرأة والأولاد، والمرأة ترعى البيت بما فيه الأولاد أيضا، فكلكم راع وكلكم مسؤول. وعن أبي علي طلق بن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأتيه إن كانت على التنور. التنور اللي هو الفرن، لو قاعدة بتخبز تسيب الخبيز، تترك الخبيز وتذهب إلى زوجها. طب العجين هيخمر، يخمر العجين، هيبوظ، يبوظ، هو يقدر ذلك، تخبز بماله. وحاجة الزوج ناجزة، يعني أهم من غيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. طبعا لا يجوز لأحد أن يسجد لأحد، لكن لو كنت آمرا، وهذا امتناع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كنت آمرا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر. فهذا يدل العظم مكانة الرجل عند المرأة. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ماتت وزوجها أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض وزوجها عنها راض دخلت الجنة. باب كبير للجنة موجود يعني، يعني لا تتركونه. وعن معاذ بن جبل، الصوت موجود يا جماعة. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قال زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل ضيف يعني، يوشك أن يفارقك إلينا. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. ختم الباب بحديث عجيب، ولعله يريد أن المرأة وهي زوجة ممكن أن تفتن زوجها تضره، ليس فقط هي الفتنة أن يحدث بين محرمات، بين رجل وامرأة لم لا يجوز لهم ذلك، يعني أغراب عن بعضهم، لكن قد تفتن: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، احذر ذلك. باب النفقة على العيال، نختم به إن شاء الله. قال الله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقال عز وجل: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وقال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. يعني دينار تنفقه في سبيل الله، عندك يعني دينار واحد أنفقه في سبيل الله، ولا أنفقه في رقبة أعطي به رقبة، ولا أتصدق به على مسكين، ولا أنفقه على أهلي، أعظمها الذي أنفقته على أهلك. المقصود هنا به النفقة الواجبة، والدينار اللي في سبيل الله المقصود به النفقة في سبيل الله اللي هي غير واجبة. يعني لو أنا معايا النهاردة جنيه، 10 جنيه، 100 جنيه، دولار، 100 دولار، 50 دولار، أي ما يكون المبلغ، 100 ريال حسب العملة والناس اللي بتسمعنا يعني وبلادهم، أنا أنفق ده في سبيل الله ولا أنفقه على أهل بيتي؟ لا، الأول اكفي أهل بيتك من النفقة الواجبة، ثم بعد ذلك إن أردت أن تتصدق تصدق، لكن لا تنفق في سبيل الله وأنت تكسر في النفقة الواجبة عليك. وعن أبي عبد الله ثوبان بن بجدد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. بدأ بالترتيب، بدأ بالعيال الأول، ثم بعد ذلك في سبيل الله، ثم بعد ذلك في على أصحابه في سبيل الله. طبعا ينفقه على الدابة، المقصود به الدابة اللي هي في سبيل الله، يعني الدابة اللي هتحمل يركب عليها ويحمل عليها في سبيل الله، يعني يسافر فيها للجهاد، أو يسافر بها إلى الحج، أو يسافر بها إلى حفظ القرآن، هذه كلها في سبيل الله. على طبعا يعني على تقييدات شوية في معنى كلمة في سبيل الله، إذا أطلق في سبيل الله يقصد بالجهاد في سبيل الله، والسلف كانوا يدخلون معه الحج والعمرة. كانوا يدخلون معه الحج والعمرة. الآن يعني العلماء يتوسعون شوية في معنى في سبيل الله. عموما لكن نتكلم في الزكاة، في الزكاة في سبيل الله، يعني في الجهاد. في الزكاة في سبيل الله، ده اللي هو في الجهاد في سبيل الله. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، هل لي من أجر في بني أبي سلمة أن أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا، إنما هم بنية؟ فقال: نعم، لك أجر ما أنفقت عليهم. حديث ده عجيب جدا جدا. كانوا أربعة، ستنا أم سلمة رضي الله عنها لما مات أبو سلمة رضي الله عنه ترك لها أربعة، كانت عندها زينب ودرة، درة بالدال، وعمر أظن، ومحمد على ما أظن، أنا متذكر الأربع تلات أسامي هو اللي أنا قلتهم: درة وزينب وعمر وأظن محمد أو أحمد حاجة كده رضي الله عنهم أجمعين. فكانت هي عاوز تنفق في سبيل الله، ليه ما هي، وهي طبعا كانت زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ستنا ام سلمة ام المؤمنين رضي الله عنها. طب هي اللي بتسال النبي صلى الله عليه وسلم، هي خافت رضي الله عنها من ورعها ان هذه النفقه تكون بدافع الامومه وانه لا يجوز لها ذلك، لا يجوز لها ذلك، وانها هكذا تختار ابنائها على الفقراء وتقدم ابنائها على الفقراء، وان الدافع لهذا الامومه. فسالت رضي الله عنها ورعا رضي الله عنها، قالت هل لي من اجر في بني ابي سلمة ان انفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا، انا كده كده مش هينفع اسيبهم محتاجين، بس ينفع اديهم، وانما هم بني، يعني الامومه عند علي، شوف يعني يعني حتى تقييدات رضي الله عنها، قال نعم لك اجر ما انفقت عليه رضي الله عنها وارضاه. وعن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه في حديث طويل الذي قدمناه في اول باب كتاب، اول كتاب النية، في اول الكتاب في باب النية، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وانك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت الا اجرت بها حتى ما تجعل في في امرأتك، في في يعني المفروض يبقى في شد على الياء اللي في 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 الثانية عشان تظهر، يعني مش في في امرأتك، في 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 امرأتك، في امرأتك. وعن ابي مسعود البدري، عن ابي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انفق الرجل على اهله يحتسبها فهو له صدقه. ان انفق نفقه هنا يحتسبها، يحتسبها وجه الله، يحتسبها يعني يحتسب الاجر من الله. يعني الرجاله دلوقتي اللي بيشتغلوا عشان يعرفوا يكفروا بيوتهم في ظل الغلاء اللي احنا عايشينه، يعني ممكن تاخد نيه، وانتم النساء اخبروا ازواجكن واخواتكم واخوانكم من وابائكم أن يحتسبوا أن هذه النفقة تنفيذا لوصية النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الله عز وجل، لينفق ذو سعة من سعته وأنفقوا عليهن، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم في النفقة على النساء، على أهل بيتي النسائي وأولادي وعيالي وكده، كل ده صدقة، صدقة زائدة على النفقة الواجبة. يعني كونك أصلا بتلتزم، إن أنا لو ما عملتش ده، إذا لم أنفذ هذا وإذا لم أطبق هذا أأثم. ليه؟ الحديث اللي بعده قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر بن العاص، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوت او من يعول، من يقوت يعني انه كفى اني ذنبا ان اضيعهم، اقعد كده ما اشتغلش واقول واسيبهم يشحتوا يموتوا من الجوع، غلط حرام عليا. يبقى اذا انا لما اجري عليهم عشان اكفيهم، يبقى انا ايه؟ انا كده صدقه بحتسب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كفى في روايه مسلم كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك، من يملك قوته. طبعا بقى الآباء اللي بيمنعوا عيالهم من يوم بعد يمنع النفقة عن زوجته أو عن طليقته عشان خاطر يلوي دراعها بأن هو ما يديش قوت العيال وكلام من ده، يكفيه ذنبا، كفاه إثما، يعني مش محتاج ذنوب تاني عشان يدخل النار، أتى من الذنوب ما يكفي لأن يقحمه في نار جهنم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم يصبح العباد فيه الا ملكان ينزلان، فيقول احدهما اللهم اعط منفقا خلفا، ويقول الاخر اللهم اعط ممسكا تلفا. كل ما تنفق يخلف الله عز وجل عليك، فكل ما تمسك يتلف الله عز وجل ما عندك، ولا يكون فيه بركه. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا اللي بتعطي والسفلى اللي بتاخذ، وابدأ بمن تعول، ابدأ في العطاء بأهل بيتك، من تعول أهل بيتك، زوجتك وأولادك وأبوك وأمك لو هم أنت بتنفق عليهم، أختك لو بتنفق عليها، يعني اللي هم في كفالتك. وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. خير الصدقة من كان ما كان على ظهر غنى، يعني خير الصدقة إنك تنفق ويتبقى معاك. يعني أنا معايا 1000 جنيه، فخير الصدقة إن أنا مثلا أنفق 200 وأخلي 1000 وأخلي 800 مثلا يعني. طب اللي ينفق الألف كلها؟ لا، لأن اللي ينفق الألف كلها هيبقى ما عندوش مال بعد كده تاني يتاجر فيه، وينتقل إلى مرحلة الحاجة. فخير صدقة ما كان على ظهر غنى، يعني مش إنك تنفق مالك كله، أي تنفق ويبقى ما عندك مال يغنيك حتى تنفق مرة أخرى، حتى تستخلف المال وتتاجر فيه وتنفق مرة أخرى، وتستر وتستمر الدائرة كما هي لا تتوقف. ومن يستعفف يعفه الله، يعني اللي يتبرع وياخد على قد القليل ويستعفف، ويعني لا يستسهل الأخذ، يعفه الله عز وجل ويغني، ومن يستغني يغنيه الله، من يستغنى عن أخذ من الناس الله عز وجل يغنيه بفضله سبحانه وتعالى. آخر حديث، آخر باب، باب الإنفاق مما يحب ومن الجيد. متى أنفق بقى؟ أنفق مما أحب ومن جيد الأشياء الذي عندي. قال الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. لا تنتقل الخبيث وتنفقوا، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. لو حد جه داخل الخبيث ده أنت مش هتاخده. يعني عندك بلح طيب وبلح رديء، أنفق الطيب. عندك بنطال مقطوع وبنطال جيد، وتريد أن تنفق، أنفق الجيد، أنفق اللي تحب إنك لما يجي لك تاخده. وعن أنس: لما تيجي تطلع اللحمة بتاعت العيد ما تطلعش اللي فات دهن بس، لأن يعني أنت هذا الدهن وهذا السمن إذا أعطي لك لا تأكله، فأخرج للناس مما تأكل منه، واقطع لهم مما تقطع منه. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل. أكثر واحد عنده إيه؟ نخل في المدينة. وكان أحب أمواله إليه بيرحاء. بيرحاء اختلفوا فيها جدا، بيرحاء ولا بيرحاء ولا بئر حاء، اختلاف شديد يعني. وحاء ده شخص، يقال إن حاء ده شخص كان موجود قبل كده وكانت الأماكن ديت له. وبير وبير وبيرة حاء بكسر الباء وبفتحها، وبضم الراء وبفتحها، رويت روايات كثيرة، وبياء في المنتصف وبهمزة، رويات كثيرة يعني. تمام، بس هي أشهرها بيرحاء، بيرحاء كما هي كده، وكان تركيب يعني كلمة مركبة. وكانت مستقبلة المسجد، يعني المكان ده كان في المسجد، يعني قدام مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، كان فيها ماء طيب. قال أنس: فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله تعالى، أرجو برها وذخرها عند الله، يعني أرجو أن أجدها أجرها عند ربنا سبحانه وتعالى، ذخرا يعني تكون موجودة لي في الآخرة. فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. شوف هتوزعها على مين زي ما تريد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخن. بخن يعني، بخن دي كلمة للمدح هنا. بخن، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح. وفي رواية: ذلك مال رايح. رايح الرواح اللي هو العودة آخر النهار، يعني يرجع لك أو تعود لك، يعود لك أجرها وبركتها. ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى، النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سمعت اللي أنت قلته، إني أرى أن تجعلها في الأقربين، أرى أنك توزعها صدقة في قرايبك. فقام أبو طلحة، فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. يعني عجيب أمر سيدنا أبو طلحة رضي الله عنه وأرضاه. هكذا كنت هنا من مجلس اليوم. أنا كنت قلت في الأول يعني خطأ وصححته ورجعت أخطأت تاني. التمرة تجمع على تمرات، حمزة تجمع على حمزات. الكلمة اللي هي ساكنة الوسط، الثلاثي ساكن الوسط، لو الوسط اللي هو تمرة حمزة عمرة، لما نيجي نجمعه بنفتح الوسط، نقول تمرة تمرات. لكن لو الوسط معتل دي ثورة، بنسكن لما نيجي نجمع، أقول ثورة ثورات، لا أقول ثورات. لذلك من الخطأ أن نقول إيه؟ ثورات، الثورات العربية، ثورات الربيع، لا، ثورة اللي هي معتلة الوسط تكون في الجمع ساكنة، ثورة ثورات. طيب تمرة تمرات، عرفة عرفات. حمزة حما زيت، همزة حما زيت، ماشي. تصحيح بس، أنا كنت أخطأت وصححتها، رجعت خططت نفسي، فأنا يعني تذكرتها مرة أخرى. هذا صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.